الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث حول القصص القرآني، ولقاؤنا الليلة بإذن الله عز وجل مع قصة وردت في سورة الكهف. وسورة الكهف حوت 5 من القصص القرآني: قصة أصحاب الكهف، قصة ذو القرنين، قصة إبليس اللعين، قصة صاحب الجنتين، رحلة موسى في طلب العلم. وهذا هو موضوع اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. الآيات كما وردت في كتاب ربنا عز وجل تبدأ من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. القصة أيها الإخوة الكرام لها سبب نزول أخرجه البخاري في كتاب العلم تحت تبويب باب الخروج في طلب العلم، ثم أعاده في ذات الكتاب بعنوان بتبويب آخر: باب من سئل أي الناس أعلم. والإمام البخاري كما تعلم يبوب بالشفرة ويبوب لأحكام فقهية يصمتها هو. وفقه البخاري في تبويبه في تراجمه حينما بوب باب الخروج في طلب العلم، أي هل يشرع الخروج في طلب العلم؟ ومعنى الخروج الرحلة، ومعنى الرحلة السفر، أن تسافر وأن تقطع المسافات لأجل أن تتعلم في زمن فترت فيه الهمم عن طلب العلم، وقديما قالوا: من لم تكن له رحلة لن تكون له رحلة، أي من لم يرحل إلى طلب العلم لن يرحل إليه. وقديما رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه إلى الشام من المدينة لأجل أن يرقى بسند حديث واحد سمعه، أو سمع أن عبد الله بن أنيس روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل جابر من مكة من المدينة إلى الشام لأجل أن يرتفع بسند الحديث ويسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الهمة في طلب العلم؟ إخواني، طلب العلم، العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، ومن دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده، ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي كما يقولون. عموما، وقف موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعظ بني إسرائيل، أي يذكرهم بالله، وأنت تعلم أن بني إسرائيل قلوبهم كالحجارة. فقام له رجل يسأله، وحسن السؤال نصف العلم، وربنا أمرنا أن نسأل إن لم نكن نعلم، لكن لابد أن يكون السؤال فيه فقه، هناك فقه السؤال والجواب تعرض له علماؤنا، كيف تسأل ومتى تسأل ومن تسأل، تلك قضية مهمة، كيف تسأل ومن تسأل ومتى تسأل وأداب السؤال مهم. هذا الرجل قام له وقال: يا كليم الله، يا موسى عليه السلام، من أعلم أهل الأرض؟ من أعلم واحد على الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أنا. ولم يقل: والله أعلم. قال البخاري: من سئل أي الناس أعلم، يجب أن يقول فلان والله أعلم. والبخاري كما تعلمون يعيد الحديث في الكتب، أو يعيده في نفس الكتاب أو في كتاب آخر، لذلك قال من قال من أهل الحديث: تنازع قوم في البخاري ومسلم، فقالوا: من ذا الذي تفضل؟ قلت: لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، أي أن الإمام البخاري فاق في الصحة لأنه وضع شروطا في غاية الدقة، أما مسلم فيأتي بالحديث مرة واحدة في ذات الباب وذات الكتاب. البخاري قد يعيد ويعيد الحديث إما لسبب، إما لسبب في متنه أو في سنده، هذا مهم، يعني لا يعيد هباء، إنما يعيد الحديث لأجل علة يراها هو يستنبط منها حكما. يعني هنا في كتاب البيوع يأتي بالحديث، في كتاب الصيام يأتي بذات الحديث لعلة، ليس هكذا يفعل البخاري. هذا هو البخاري في زمن تطاول فيه الصغار على البخاري، في زمن الرويبضة. نعم، أقول أيها الإخوة، فلما سئل موسى عليه السلام هذا السؤال وقال أنا، عتب الله علي إذ لم يرد العلم إلي، وقال: يا موسى، إن لي عبد هو أعلم منك. قال: يا ربي، أين هو؟ وكيف السبيل إلي؟ وكيف أصل إليه؟ أرأيتم إلى حرص كليم الله موسى على طلب العلم؟ أين هم طلاب العلم؟ أين؟ قال: عند مجمع البحرين، وعند الفلات الحوت من غلامك يوشع، ستجد هذا العبد. عند ذلك قال موسى لفتاه: لا أبرح، أي لا أزال، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي لو كلفني ذلك أن أسير سنوات متتالية متصلة سأظل أسير حتى أبلغ هذا المجمع وحتى أصل إلى هذا العبد. أرأيتم إلى همة كليم الله موسى؟ موسى عليه السلام الذي قال الله في حقه واصطنعتك لنفسي. موسى الذي قال الله في حقه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. موسى الذي قال الله في حقه يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. موسى الذي قال ربي أرني أنظر إليك عليه السلام، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عموما إخوة الكرام، عزم موسى على أن يرحل لأجل أن يتعلم. موسى يعلمنا كيف يكون الطلب في زمن صار فيه شيوخ بلا تلاميذ وتلاميذ بدون شيوخ، واتسع الأمر وصار لمن هب ودب، والكل يقول والكل يتحدث بدون مسوغ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يقفز الأصاغر على الأكابر، وأن تنطق الرويبضة. عموما رحل موسى عليه السلام لأجل أن يتعلم، وأخذ في رحلته واستعد لهذه الرحلة بطعام أعده، أتى بحوت شواه ثم وضعه في مكتل وأعطى المكتل لغلامه يوشع ابن نون عليه السلام، وسار مع يوشع. وفي هذا جواز التزود في السفر للطعام، هذه سنة معروفة عندنا، إذا سافر الإنسان تزود في سفره بطعام وشراب. يقول ربنا سبحانه فلما جاوزا، ما معنى جاوزا؟ أجاوزا الميقات الذي بينه الله عز وجل. الميقات الذي بينه الله لموسى عند المجمع جاوزا. في رواية البخاري لم يشعر موسى بالتعب إلا بعد أن جاوز الميقات. فلما جاوز المكان الميقات قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، هذا يشير إلى أن الغداء كان معدا، كان جاهزا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يشير إلى جواز الشكوى، لأن موسى يشكو التعب، وما شعر موسى بالتعب إلا لما جاوز الميقات كما قلت. عند البخاري لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وانتبه أخي في الله، فإن السفر يسفر عن معادن الرجال، يميز لك الخبيث من الطيب، لا تعلم الإنسان إلا إذا سافرت معه. أما إذا كنت في محل الإقامة فالجميع يستوي، لا تحكم على إنسان إلا إذا عاشرت في السفر وتعاملت بالدرهم والدينار كما هو مأثور. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عدنا إلى الصخرة إلى الخلف. قال لما؟ قال فإني نسيت الحوت. نسيت الحوت؟ في رواية البخاري الحوت أحياه الله عز وجل بعين الحياة، ماء نزع الحوت من عين الحياة، عين مجاورة للحوت، فأحياه الله عز وجل من المكتل، فاتخذ سبيله في البحر سربا. يعني كلما سار الحوت أحدث فجوة من خلفه. الغلام تعجب، موسى نائم عليه السلام، نام والأنبياء ينامون، لكن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذه خاصية لأنبياء الله عز وجل. ولذلك رؤيا الأنبياء وحي تختلف عن الرؤى. يعني إذا رأى النبي رؤيا وحي من الله عز وجل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. بخلاف لو أن أحدنا رأى أنه يذبح ولده في المنام هل يقوم يذبحه؟ بالطبع لا. إنما إبراهيم أمر في المنام أن يذبح الولد، فرؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. موسى عليه السلام أحبتي نام، استغرق في النوم، انفلت الحوت من غلامه ونسي أن يخبر به موسى عليه السلام، أو نسي أن يخبر بما حدث للحوت من إحياء، نسي. فلما جاوز قال له آتنا غداءنا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أوينا أي عدنا إلى الخلف، لماذا؟ قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. انتبه، فإن هذه القصة تحمل كثيرا من الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني. في الأولى قال سربا، في الأولى قال سربا، وفي الثانية قال عجبا، أي أن الحوت حينما سار اتخذ سبيله في البحر سربا، سربا كلما سار أحدث فجوة من خلفه، تعجب الغلام من فعله واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني تعجبت أنا لهذا الفعل. قال ذلك ما كنا نبغ، هذا هو الهدف، تلك هي الغاية، ذلك هو المقصود، أن أصل إلى المجمع عند انفلات الحوت، لأن الله أخبرني أن هنا عبد يحمل علما أخطأ المسافات لأجل أن أتعلم عليه، سبحانك ربي، علم، العلم أثمن درة في تاج الشرع. دخل رجل إلى البصرة فقال من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. قال بما فضلكم؟ قالوا احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا. دخل البخاري إلى نيسابور فنثروا عليه الدراهم والدنانير، فقالت أم لولدها من هذا يا ولدي؟ قال هذا محمد ابن إسماعيل البخاري. قالت يا ولدي ذلك هو الملك، لا ملك هارون، هذا الملك الحقيقي، ملوك الدنيا وملوك الآخرة هم العلماء، ملوك، نعم، ولأجل ذلك رفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، بل فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء بعد موتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، علم يمتد إلى نفعه بعد موته. هكذا أيها الإخوة الكرام، انطلق موسى عليه السلام عائدا إلى المجمع، مجمع البحرين، عندما وصل إلى هناك فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من لدنا يعني من عندنا. هنا اخترع البعض، بعض من أزاغ الله قلوبهم على طريق الهدى، عن طريق الهدى، ما يسمى العلم اللدني. ما معنى العلم اللدني؟ قالوا العلم اللدني هو علم حدثني قلبي عن ربي. إيه معنى حدثني قلبي عن ربي؟ يعني لا حاجة للرحلة ولا حاجة لطلب العلم. حتى قيل رجل منهم: ألا ترحل لتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ قال: وما يسمع من وما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يتلقى من الخلاق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل ذلك اخترعوا ما يسمى بالعلم اللدني. العلم اللدني يقصدون به يعني عدم طلب العلم كما هو هدي السلف الصالح. تتعلم العلم يحتاج إلى جهد. الإمام أحمد كان يكتب، والبخاري كان يكتب، وعبد الله بن عمرو كان يكتب، وأبو هريرة شك نسيان العلم للنبي صلى الله عليه وسلم. العلم، العلم ثم العلم. العلم يحتاج إلى مثابرة. ومن هنا قال بعض أهل العلم: العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، تقبل عليه بالكلية. لأن العلم يحتاج إلى مثابرة ومصابرة، ويحتاج إلى جهد، وليس له شريك. ولذلك يروى أن البخاري كان يستيقظ بالليل يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما نام البخاري وقال: العلم لدني. ما هذا الذي نسمع؟ أئمة السلف جميعا رحلوا طلب العلم، أئمة السلف جميعا اجتهدوا في طلب العلم، صابروا، واصلوا الرحلة. حتى يروى أن الإمام أحمد كان يكتب العلم من محبرته على ورقه، فقيل له: متى تترك المحبرة يا أحمد؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، لن أترك المحبرة حتى تحملوني إلى المقبرة. قال البخاري: قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. قال ابن حجر معلقا على قول عمر: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة، لأن السيد ينشغل بحاجات كثيرة. بعضهم قالوا: قبل أن تتزوجوا، وألفي سيدها لدى الباب، لأن الزواج قد يمنعك قليلا من طلب العلم. فتعلم العلم قبل أن تكثر أعمالك، قبل أن تكثر مسؤولياتك، ينبغي أن تتعلم. وإذا ما شبت تعلم أيضا. أبو هريرة ظل يتعلم، أو ظل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات ما يقرب، 7 عام خيبر، 7 هجرية، ثم أسلم، ثم مات رسول الله في العام 11. وأبو هريرة من أكثر الصحابة بلاغا لحديث رسول الله، لأنه لازم رسول الله كظله. نعم، يسمع الحديث من العلم يحتاج إلى هذا. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبخاري يبوب على هذا في صحيحه في كتاب العلم: باب التناوب في طلب العلم. إيه معنى التناوب يا أخوانا؟ يعني أنا آتي أسمع ويتخلف أخي صديقي، وصديقي يأتي يسمع وأتخلف أنا، وكلما جاء وكل من جاء منا يسمع، نعم، بلغ صاحبه بما سمع. التناوب يعني إيه؟ كلاهما يتناوب على طلب العلم. العلم يحتاج إلى هذا التناوب، يحتاج إلى هذه الهمة. لكن لابد أن نعرف أن العلم يحتاج إلى الجلوس إلى العلماء والتسجيل على أيديهم. نعم نعم. إذن الرحلة في طلب العلم مهمة جدا. وصل موسى عليه السلام إلى المجمع، فماذا قال؟ ماذا قال؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم عطاء، العلم رزق، العلم نور، العلم منحة، العلم هبة من رب الأرض والسماء، يفتح لك الأبواب، يعلمك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، انتبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، عليه الصلاة والسلام. وعلم آدم الأسماء كلها، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. العلم ثم العلم في زمن قل فيه العلم وقل فيه العلماء. أدعياء العلم كثر، أدعياء العلم كثر، لكن من تخصص في طلب العلم، من عكف على طلب العلم، من شهد له العلماء الثقات بطلب العلم، أين هم؟ قلة، يعدون على أصابع اليدين، حدث ولا حرج. في زمن انتشر فيه الأدعياء كما قلت. عموما أيها الإخوة الكرام الأحباب، لما وصل موسى إلى هذا العبد الصالح قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ آية كلها أدب. نعم، هل أتبعك؟ أنت أمامي وأنا من خلفك. موسى يسير يتبع الخضر عليه السلام، يتبعه. ما قال موسى: كيف أتبع أنا من أنا أفضل منه إجماعا؟ موسى أفضل من الخضر إجماعا عند العلماء. لماذا؟ لأن موسى أحد أولي العزم من الرسل عليه السلام. موسى كليم الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما كما قال سبحانه. موسى مع ذلك عليه السلام يقول: هل أتبعك بشرط على أن تعلمني مما علمت. يذكره بنعمة الله عليه: علمني مما علمك الله. رشدا، علم أطلب به الرشد، أطلب به النجاة. وفي هذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى كميل بن زياد: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع طماطم. وما أكثر الهمج في زمن، لا أقول، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، همج الرعاع، يميل مع كل ناعق ولا يستند إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. يا كميل بن زياد، العلم يتبعك ويحرسك في قبرك، والمال يعود لقسا بين ورثة. العلم حاكم والمال محكوم عليه. لأجل ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين العلم والمال، ففضل العلم بسبعين فضيلة على المال، سبعون فضيلة العلم. فيا من أتاك الله علما اسجد لله شكرا. أما أهل المال فقارون آتاه الله المال، آتاه الله المال فما نفعه ماله، فخسفنا به وبداره الأرض. يا أهل المال تمتعوا بمالكم. إنما العلم، نعم، العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا على منهج المبتدع الضلال الخوارج ولا المرجئة ولا الفرق المتناحرة ولا الأحزاب المتناحرة. إنما العلم الشرعي المنضبط، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية التي يجب أن نركز على منهجها في الدعوة إلى الله، منهجها في العقيدة، منهجها في معاملة أولياء الأمور، منهجها على منهجها في الحكم على مرتكب الكبيرة، منهجها في مصطلح الإيمان والكفر، في الولاء والبراء. كل ذلك له منهج يجب أن تتعرف عليه، ليس الأمر بالهبائل. ولذلك الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة والجماعة. من هم؟ تعرف عليهم حتى تنجو بنفسك يا عبد الله. أقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت. يذكره بنعمة الله عليه: علمت رشدا. قال الخضر له: إنك لم تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى صبر، والصبر مفتاح الفرج، والصبر نصف الإيمان، والصبر من مقامات الدين العالية، كفى أن الله قال فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكفى أن الله قال فيه: إن الله مع الصابرين، وكفى أن الله قال فيه: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الصبر هو الإيمان، نعم قرناء، ولأجل ذلك أمر الله نبيه بالصبر فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال له: فاصبر صبرا جميلا، وقال له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صبر جميل، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردتم الفلاح في الدنيا هذا طريق الفلاح: اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله. فرق بين الصبر والمصابرة موضوع آخر، فرق كبير بين الصبر والمصابرة، وما معنى الصبر وما معنى المصابرة هذا موضوع يتعلق بالصبر. إنما العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر في وقت قل فيه الصبر. الجميع يحتاج يريد أن يقفز قفزة واحدة. اصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على من امتحط به خبرة؟ كيف تصبر يا موسى على أشياء لم يخبرك الله بها؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. قالها إسماعيل لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا الله، كريم الله يقول للعبد الصالح: لا أعصي لك أمرا، أنت أنا أتبعك وأنت القائد. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، حتى أبين لك أنا لماذا أفعل هذه الأشياء. فانطلق في أطول رحلة عرفت في تاريخ طلب العلم. الوقفة الأولى: انطلق موسى عليه السلام، انتبه، يمشي خلف الخضر عليه السلام: أتبعك. في أول رحلة ركب في السفينة. في رواية البخاري: أشار الخضر إلى سفينة فرست على البحر، فركب موسى عليه السلام، ركب معه الخضر عليه السلام. إذا بالخضر بدون مقابل، مجاملة، لأن أصحاب السفينة يعرفون الخضر فجاملوه. فإذا بالخضر يأتي في السفينة في وسط البحر، فإذا به يخلع لوحا من السفينة يخرقها، فقال موسى معترضا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. انتبه، قال القاسمي في محاسن التأويل: فعند السفينة قال إمرا، وعند الغلام قال نكرا، فرق. ثم قال: عند السفينة فأردت أن أعيبها، وعند الغلام قال فأردنا أن يبدلهما، فأردت فأردنا، وعند الجدار قال فأراد ربك، فأردت فأردنا فأراد ربك. كل ذلك لحكمة. قبل أن يخبره قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. بعد أن أخبره قال: ذلك تأويل ما لم تستطع. ما الفرق بين تستطع وتستطع؟ إعجاز. يخرج علينا نمل في هذا الزمان يقول: قرآنكم فيه تعارض. قرآننا يقول فيه تعارض لغوي، لغوي. نسأل الله أن يشفيك من خبلك. مرة يقول الصابئون ومرة يقول الصابئين، يا خوار جهلك كما تواري عورتك. كيف تقدح في كتاب عجز أرباب البيان وفصحاء البلاغة على أن يحاكوه؟ من أنت؟ قزم في زمن الأقزام تخرج عبر الفضائيات تقول القرآن فيه تعارض، ثم تشكك في آيات الله سبحانه وتعالى. طمس الله بصيرتك، أعمى الله بصيرتك عن كتابه. لكن ينطلي هذا على السطحيين من المسلمين. يجب أن تكون هنا هذه الشبهات نرد عليها ونبينها. نعم، أقول إخوة الكرام، لما انطلق موسى مع الخضر عليه السلام وخلع الخضر لوحا من السفينة، واعترض عليه موسى قائلا أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال القاسمي إمرا أي شديد النكران، لأنه يترتب عليه ماذا؟ خرق السفينة، سيترتب عليه أن يغرق أكثر من واحد فيها ببضاعتها، فهذا شيء منكر نكران عام. إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. انتبه، فإن الله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يصح لحكمة ويمرض لحكمة سبحانه وتعالى. لا يفعل شيئا إلا لحكمة، يعلم ما يصلحك سبحانه. وهذه القصة تبين هذا المعنى كما سنوضح في ختامها. أيها الإخوة، أنا لا أعلم الخير فأسلم لله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أنت تحبه وهو الشر، وأنت تكرهه وهو الخير. أنظرت إلى نظرك القاصر؟ لأن الله سبحانه يعلم وأنت لا تعلم. إذن أنا وأنت ينبغي أن نسلم لمن يعلم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. انتبه، هنا يقول ألم أقل إنك، في الثانية قال له ألم أقل لك إنك، قارب بين الوقفين فيها شدة. فانطلق، ماذا قال موسى؟ لا تؤاخذني بما نسيت. إذا الأنبياء قد يطرأ عليهم النسيان، لا، بشرط ألا يكون النسيان في الوحي الذي ينزل عليهم وفي بلاغه، سنقرئك فلا تنسى. إنما النسيان قد يرد على الأنبياء في غير قضية الوحي والبلاغ. النبي صلى الظهر ركعتين في البخاري وسلم، وفي القلب رجل يسمى ذو اليدين، يده أطول من الأخرى، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما صليت بنا ركعتين؟ قال أنا صليت ركعتين؟ أحقا ما قال ذو اليدين؟ حقا هذا القول؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأتى مسرعا ثم كبر وأتى بركعتين وسجد للسهو وقال لأصحابه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. فاصل قصير ثم نواصل في رحلة طلب العلم كما جاءت في سورة الكهف.
يا سميع يا
عليم. الحمد لله. أيها الإخوة، وقفنا عند قوله تعالى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. بما نسيت، إذن هنا النسيان إلى موسى عليه السلام، نسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. واذكر ربك إذا نسيت. من أكل أو شرب أو أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إذا النسيان قضية شرعية لا تفريب على الناس ولا إثم عليه، لا تفريط في النسيان، الناس لا يؤاخذ. والله عز وجل رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إثم النسيان، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عموما موسى يقر أنه نسي، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني فوق طاقتي، لا ترهقني من أمري تشدد علي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الغلام في اللغة وفي الشرع، في الشرع يطلق على من يبلغ، على من لم يبلغ الحلم، من لم يبلغ الحلم نسميه غلام. يا زكريا إن نبشرك بغلام، يا غلام احفظ الله يحفظك. غلام أي ناهز، أي انتهى من مدة الرضاعة ولم يصل بعد إلى سن الاحتلام، هذه الفترة الزمنية يطلق عليها غلام. ودل الخضر غلاما مع أصحابه فنادى على الغلام، فجاء الغلام إليه فأمسك برأسه فصلها عن صدره في منظر موسى لم يتحمل، لم يتحمل ما رأى. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لأنه قتل واحد فقط. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الثانية لك إنك، الأولى بدون لك، ها انتبه. قال يشترط على نفسي إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إن سألتك بعد ذلك عن شيء لا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني من عندي عذرتني بما فيه الكفاية، عذرتني الأولى وعذرتني الثانية، وستوافق أن تكون معي في رحلة ثالثة، فهذا منك يعني تجاوز عما نسيت وعن الأمر الثاني. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أهل إيه؟ قرية في آخر ربع. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. إذن القرية في القرآن تسمى مدينة، والمدينة تسمى قرية. أما عندنا نحن فيقول البعض قال صلى الله عليه وسلم خيار أمتي في المدن، هذا كلام لم يقله رسول الله من بعيد ولا قريب. إن القرآن يعبر عن القرية بالمدينة ويعبر عن المدينة بالقرية. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، نعم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لتنذر أم القرى ومن حولها. كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. أتى يا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلب الطعام منهما، منهم، أبوا أن يضيفهما. انتبه إلى أبوا، يقولون إن هذه القرية كانت ترضع أبناءها البخل كما ترضعهم اللبن، يعني قرية بخيلة بخل لا يمكن أن يتصور. أبوا أن يضيفوهما. يا جماعة احنا ضيوف عندكم نريد أن نأكل وأن نشرب. لا، لا يمكن أن تأكل وأن تشرب. أبوا أن يضيفوهما. عند ذلك وجد الخضر عليه السلام جدارا حائطا في المدينة، في القرية، يريد أن يقع، يريد أن ينقض. هل الجدار إرادة؟ خلاف بين العلماء، منهم من أثبت للجدار إرادة، ومنهم من قال إن هذا مجاز، ولكن لا يمنع أن يكون للجدار إرادة، فإن الحصى قد سبح في يد رسول الله، والمنبر قد اهتز شوق، وجزع النخلة قد اهتز وقد بكى، حتى أن الصحابة قالوا سمعنا لبكائه صوتا حزنا على فراق النبي حينما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وصعد إلى المنبر. عموما بعض الجمادات تسبح، وبعض الجمادات تخشع، وبعض الجمادات تشعر. جبل يتحرك يحبنا ونحبه، أحد أثبت، أحد خطاب من رسول الله إلى أحد، أثبت يا أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر وعثمان والصديق رضي الله عنه، عليك نبي صديق شهيدان، رغم أنف الشيعة الرافضة، رغم أنوفهم، عمر عثمان الصديق رضي الله عنه. اثبت. هل يخاطب النبي من لا يسمع، أم يخاطب من يسمع؟ أخبرني. اثبت أحد. إذن الجدار يريد أن ينقض، فأثبت القرآن أن للجدار إرادة. الحديث ممتع في قصة طلب العلم، لكننا نتوقف ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغنيها بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه، فإن بلوغ رمضان نعمة من الله عز وجل على العبد. وأي نعمة إخواني، نعمة الصيام، نعمة القيام، نعمة الصدقة، العتق من النيران، تفتيح أبواب الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يغفر لنا فيه الذنوب، وأن يستر لنا فيه العيوب، وأن يتجاوز لنا فيه عن السيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا الصراط.